إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بعد أن ذكر الله عز وجل وبعد أن أمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمه، بدأ يفصل في النعم سبحانه وتعالى التي أنعمها عليه. وبدأ بأعظم نعمة، والسياق سياق ذكر لجنس النعم وعظمها لا لمفرداتها وتعدادها. وفي ذكر هذه النعم بيان من طرف خفي لتأريخ بني إسرائيل وما يقع في غير كتب التأريخ، ولا سيما في نصوص الوحي، فبلا شك هو أصدق مصدر وأدق توثيق لتأريخ الأمم. وقبل أن أبدأ لابد من مقدمة، لابد أن نفهمها جيدا، وفهمها بعمق شديد بدأ عندنا ثم تحول للأسف لغيرنا. ذلك أن الإنسان قد حفر في اللاشعور عنده مواقف تخص قومه وتأريخهم، وهي مستودعة في الباطن عنده، ولها أثر كبير على سلوك الإنسان. فكما أن الإنسان أعضاء، وهذه الأعضاء مختلفة، وكل عضو له حياة وقوة وتعتري أسباب المرض، والإنسان هو من مجموع هذه الأعضاء، فالأمم كذلك. الأمم عبارة عن مواقف، تاريخ لكل أمة، هنالك تاريخ لكل أمة، وأحداث هذا التاريخ منها الإيجابي منها السلبي، منها ما قد يطور ويقوى، منها ما يعتريه الضعف والمرض. والتاريخ إن قص لنا ربنا عن من قبلنا قصصا، وهذه الأمور، وهذا أول ذكر لتفصيل في جانب له تعلق بالتاريخ عند بني إسرائيل، حتى إن تعاملنا معهم نفهمهم من جذورهم ومن أصولهم. كتب التاريخ بالجملة تعتني بسرد الأحداث، حتى جاء ابن خلدون رحمه الله فوضع قواعد لعلم التاريخ ولعمران الأمم، وكيف نهضت الأمم، وكيف تموت الأمم، وما الذي يقوي الأمم، وما الذي يضعف الأمم. هذا الآن بيد الدول الكبرى، هذه النظرة للتاريخ الآن يحسنون هندسة الأحداث ويركزون على العضو الموجود في البدن، ما الذي يقويه، ما الذي يضعفه، كيف نجهضه، كيف تبقى السيادة لنا، إلى آخر ما يمكن أن يذكر في هذا الباب. لكن اعلموا أن الأمم في قوتها وضعفها إنما تمشي على قواعد مثل قواعد الرياضيات ومثل قواعد الكيمياء. وربنا جل في علاه في كتابه بين لنا قواعد كثيرة وإشارات عظيمة. وربنا قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكرنا في كتابنا. فالأمة من حيث تدري أو لا تدري لها صلة بتأريخ، والأصل في هذا التأريخ أن يدرس ليفحص لنتجنب الخلل والمرض، ولنعرف العافية كيف كانت، وما الذي يحافظ عليها، ما الذي يقويها إلى آخره. للأسف أحد من يكتب الآن في بعض من يكتب الآن في تاريخ فيما يسمى بتاريخ الاجتماع يقول: أنا أدرس التاريخ وحالي في دراسته كحال الذي ينظر في المرآة ليحسن لبسه. يعني دراستي في التاريخ تاريخ مرآة، حالي مثل حال الذي ينظر في المرآة ليزين نفسه. فالتاريخ هو عبارة عن مرآة تعكس. ولذا نحن قوم مشكلتنا مع يهود، كل ما يجري في الكون اليهود بالنسبة إلينا نحن المسلمين مشكلتنا مع يهود. فالله عز وجل بيّن لنا أحوالهم على وجه فيه تفصيل شديد، حتى النعم التي أنعمها عليهم وكيف قابلوها ولماذا قابلوها وماذا يدل هذه المواقف من خلال مقابل هذه النعم، هذا يفيدنا، وهذا بمثابة قواعد لنا ينبغي أن نفهمها فهما جيدا. ثم قبل أن أبدأ بالآيات لابد أن أنبه على شيء قد سبقت ومضة تخصه. الومضة التي سبقت لما تكلمنا عن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقلنا هذه جاءت بالأدواء وأمراض شديدة لليهود لبني إسرائيل، فالله جل في علا ينبهنا والأمر إليهم، والأمر أصلا موجها لهم لكن يدخل فيه جميع الأمم تبعا، أهمية الصبر والصلاة. الآن قال الله عز وجل لنا بنفس السياق، والسياق يتكرر في القرآن ولكل تكرار في القرآن فائدة، سواء في هذا الموطن أو المواطن القادمة في آية 153 يتكرر سياق بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم بعدها جاء سياق هذه الآيات، فقال الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. مباشرة بعدها: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لو أردنا أن نعرب حتى أصل لما أريد قبل أن أبدأ بالآيات، لو أردنا أن نقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذا العطف على ما يعود؟ على ما يعود؟ يعود يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا إجمال، بدأ التفصيل. وإذ نجيناكم، اذكروا اليوم الذي نجيناكم فيه، وليس المراد اليوم من المراد الحدث الذي وقع في ذاك اليوم. لذا قالوا إذ نجيناكم واذكروا اليوم الذي نجيناكم فيه. فظهر لنا أن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كأنها بمثابة الجملة الاعتراضية، كأنها بمثابة الجملة الاعتراضية، وهي تساوي في هذا السياق ما ساوته آية واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب لمن يأمر ويتذكر النعم لابد من استحضاره أنه سيقابل الله عز وجل. نفس بني إسرائيل نفس مركبة تركيبة عجيبة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الآيات التي سبقتها فيها أدواء كثيرة، اتركوا كفركم، اتركوا إضلالكم، اتركوا تكبركم، عالجوا ذلك، استعينوا بالصلاة، استعينوا بالصبر، تكلمنا عن هذا وأهمية هذين الأمرين خاصة. جاء تذكير بالنعم، تذكير بالنعم فيه إشعار لتخجيلهم وفيه غوص إلى أعماقهم. ما استجبتم لذلك بذلك كله؟ استجيبوا لي فأنا المنعم عليكم. لكن التذكير بالنعم مع نسيان الآخرة لا ينفع. النفس البشرية أخذت النعم وتفنى وكثرت عليها النعم وأخذت من كل أجناس النعم ومن كل أنواع النعم، إن أخذت النعم كمية وكيفية دون أن تشعر بمقابلة الله، مقابلة المنعم ومحاسبة المنعم، فهذه النعم تغر بهم وتجعلهم ينظرون إلى أنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنهم ما أتوا هذا إلا لأنهم يستحقونها. فالله عز وجل يقول لهم أنتم أعطيتكم وسأحاسبكم. فالفضل ليس لجنسكم، الفضل لأسلافكم، لأسلافكم في أعمالهم، الفضل لأسلافكم في أعمالهم. فأنتم نقلتم الفضل من أعمال أسلافكم إلى أن جعلتم الفضل لجنسكم. هذا قلع لتصور استقر في نفوس بني إسرائيل، فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ستأتون كسائر البشر وستحاسبون، كل يأتينا فردا وكل سيحاسب على عمله. لا تنفع ما ألفتموه في الدنيا، المناصرة لا تنفع، الفدية لا تنفع، الشفاعة لا تنفع، جملة اعتراضية. ثم الله بعدها سبحانه بدأ يذكر لنا جنس النعم التي أنعمها على بني إسرائيل. فقال الله عز وجل وإذ نجينا، نجينا ونجيناكم، مضاعف الجيم، مضاعف عين الفعل، أصله من نجا، ونجا خلص، من خلص الشيء من شيء آخر ولا يتصل به تكون النجاة. كان هنالك شيء متصل بكم لا ينفك عنكم فخلصناكم منه، ومنه النجوى، الأرض النجوى، الأرض المرتفعة التي تميزت وتخلصت عمن قبلها وعما بعدها، سميت نجوى. فالله عز وجل يقول وإذ نجيناكم، اذكروا حدث أو الوقت أو الزمان الذي نجيناكم فيه. وهذه النجاة، هذا الوقت، كما في صحيح البخاري وغيره من السنن، نجى الله عز وجل بني إسرائيل، موسى وبني إسرائيل من فرعون، وأغرق فرعون كان في العاشر المحرم، وهو اليوم الذي يسمى عاشوراء. إذ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقر فيها بلغه خبر صيام بني إسرائيل، فسأل عن صيامهم فقالوا نصوم هذا اليوم شكرا لله، لأن الله عز وجل قد نجى موسى من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، نحن المسلمون أحق بموسى من بني إسرائيل، نحن أحق بموسى منهم. فأمر من أكل وشرب أن يتم صومه وأن لا يأكل ولا يشرب، وكانت صيام عاشوراء واجبة. ثم لما فرض الله عز وجل صيام رمضان فصيام رمضان نسخ كل صيام ونسخ كل صيام واجب عند الله، إلا صيام النذر فالإنسان يجب على نفسه هذا شيء آخر، أو صيام الكفارة على تعدد أنواع الكفارات. الله يقول سبحانه وتعالى مبينا نعمة عظيمة بدأ بها، وكما ذكرت لكم السياق ليس سياق تعداد بمقدار ما هو سياق بيان جنس النعم وعظم النعم، حتى يقع التخجيل. إذا أردت أن تخجل غيرك واضطررت لأن تذكر فضلك عليه، إن اضطررت أن تذكر فضلك عليه فتسرد شيئا من أهم وأعظم النعم التي تقدمها له، بخلاف ما لو اضطررت في سياق آخر أن تذكر النعم حصرا. فإن أردت أن تحصرها فإنك تسرد مفردات النعم، وهذا يفيدنا في آيتين متشابهتين، الآية التي معنا وآية أخرى في أوائل سورة إبراهيم. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لاحظتم الفرق بين الآيتين؟ ما هو الفرق؟
يسومونكم ويسومونكم
الفرق
يذبحون
أبناءكم
يذبحون ويذبحون.
يقول موسى عليه السلام وإذ قال الله عز وجل وإذ قال موسى اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سياق هناك ويذبحون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. فنعمه عليكم أن خلصكم من عذاب بني إسرائيل بالقتل ودون القتل، بالتذبيح ودونه، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. أنجاكم من صوم العذاب وأنجاكم من نعمة من أخرى هي نعمة عدم التذبيح. هنا قال الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، قال بعدها يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم بدل عن سوء العذاب، وهو المقام الذي معنا هو مقام ذكر عظم النعم وجنس النعم لا تعداد النعم، وإنما المقام الذي في سورة إبراهيم هو مقام وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالنعم. فجاء الذكر بالنعم مفصلا، فكان هناك السياق يقتضي ذكر جنس النعم تعدادا حصرا، وهنا ذكر عظم النعمة. فالله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل بنعمه التي أنعمها عليهم بدأ بأعظم نعمة وهي نعمة الإنقاذ، إنقاذ بني إسرائيل من عدوهم. أعداؤهم فرعون، تأمل معي الآية جيدا، قالوا إذ نجيناكم، قال من آل فرعون، ليس المسلط عليهم فرعون فقط، وإنما المسلط عليهم فرعون وآل فرعون، فرعون وحاشي فرعون. تأمل معي الآية جيدا مرة أخرى، لم يقل أهل فرعون، فنجيناكم من أهل فرعون، فأهل الرجل خاصته وآله أشياعه وأصحابه وأحبابه ومؤيدوه وأقربه. فالآية ليست وإذ نجيناكم من أهل فرعون، وإنما الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون. الأهل خاصة من القرابة، والآل الخاصة من الأنصار والأشياع والأحباب والأقارب إلى آخره. فإذا كان بنو إسرائيل في بؤس شديد، ففرعون وأشياعه وأنصاره وأقاربه وزمرته وحاشيته كلهم كانوا يسومونهم سوء العذاب. السوم، ما هو السوم؟ السوم أن تتجرع العذاب الشديد على وجه فيه دوام وعدم انقطاع. السوم تتجرع العذاب، يعني تتحمل ما لا تطيق من العذاب، وعلى وجه لا انقطاع فيه، على وجه في دوام. إذا العرب تقول الماشية سامت الماشية المرعى إذا رتعت فيه وبقيت فيه. فكان المرعى الذي يرعى فيه بني إسرائيل هو عذاب، كما أن الماشية ترعى في المرعى. فبنو إسرائيل كانوا بالنسبة إلى فرعون وآله كان العذاب مرعا لهم لا ينفك عنه، كانوا يقتلون يذبحون، قال يذبحون، نعم في قراءة شاذة، قراءة ابن محيصن قال يذبحون، لكن القراءة المتواترة كلها يقرؤون يذبحون، ويذبحون فيها التكثير. ومنهم وقع خلاف بين المفسرين، يذبحون أبناءكم، قال هل الأبناء الكبار ولا الصغار؟ قالوا بعدها يستحيون نساءكم والنساء الكبار، فإذا يذبحون الكبار. الصواب التذبيح كان للصغار والكبار، ولذا لما ولدت أم موسى موسى طلبت أن تضعه في التابوت وأن يلقى في اليم خوفا من فرعون، ففرعون كان يذبح الصغار. يا الله ما أشد هذا البلاء، بلاء شديد، الولد الصغير في أي لحظة وهو رضيع وهو يمشي، يكبر وهو فتى وهو رجل، يؤخذ على عين أبيه وأمه ويذبح. بلاء، المرأة تحتاج لزوج لرجل، بنو إسرائيل يريدون لهم الذل، فالذي يرون عليه العين في شيء من فهم يذبح. بلاء كبير، بلاء في ذوق العذاب لمن يذبح، بلاء الجنس الأمة، مصدر قوتها والحماية عنها ومصدر حمايتها يفقدون، الناس يتركون دون الرجال يرعون أحوالهم، والنساء يتركن دون أن يجدوا من يرعاهم ويحفظ عرضهم. بلاء. الذي يبقى حيا ولا يذبح من بني إسرائيل كان يستخدم في الأعمال الشاقة من قبل فرعون وآله، من قبل فرعون وآله كان يستخدم في الأعمال الشاقة وفي الأعمال المهانة، يستخدمون في البناء وفي الحراثة وفي الأعمال التي فيها إهانة. فكان نعمة إنقاذ بني إسرائيل من فرعون نعمة عظيمة جدا، ولا ننسى أن نذكر وأنتم تذكرونه إن شاء الله أن هذه النعمة كانت على الأسلاف، ولكن الله عز وجل يذكر بها الأخلاف، يذكر بها اليهود الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أكثر من مرة بإشارات كثيرة في القرآن أن يهود رجل واحد، أمة واحدة، ولا تكونوا أول كافر به، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فكل بنو إسرائيل ملوك لأنهم رجل واحد. فالنعمة التي امتن الله بها على أسلافهم فأنقذهم من فرعون تلحقهم. الخطاب موجه وإذ نجيناكم، موجه لبني إسرائيل الذين ما أدركوا هذه النعم، هذه النعم أدركها الأخلاف. وإذ نجيناكم من آل فرعون، فرعون علم على حاكم مصر، كما أن قيصر علم على حاكم الروم، وكسرى علم على حاكم الفرس، وتبع علم على حاكم اليمن، وخاقان علم على حاكم الترك، وهكذا. فكل ملك في بعض الأمم له لقب، ففرعون لقب لمن يحكم الأقباط في مصر في ذاك الزمن. من يحكم الأقباط في مصر كان يسمى فرعون. ووقع خلاف في اسم فرعون هذا الذي كان في زمن موسى عليه السلام، فمنهم من قال أن اسمه كان في زمن العمالقة، وهذه الفترة تسمى في كتب التاريخ فترة الهكسوس، يسمونها الهكسوس أو العمالقة. القرآن الكريم والحديث الشريفة لم تذكر اسم فرعون، ولا يهمنا ذكر اسم فرعون، لكن أخبار بني إسرائيل وما جرى على لسان التابعين عاشوا في رغد وعاشوا في بيئة علمية، فبدأوا يبحثون وينقرون، فبدأوا يذكرون تسمية ما عمي وأبهم في القرآن من خلال أخبار بني إسرائيل، وإلا كل ما لم يذكر في القرآن من أسماء الأماكن من أسماء الأشخاص الذي لم يذكره ربنا جل في علاه لو كان لنا فيه فائدة لذكره أو لبينه صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن ننشغل بمثل هذه الأمور. قلت لكم كان بعضهم مثل الشعبي، وكان هذا العلم رائجا في زمنه، والشعبي من التابعين، كان يسأل الشعبي رحمه الله ما اسم زوجة إبليس، فكان يقول سبحان الله ذلك عرس لم أشهد، ذلك عرس لم أشهد، ايش يضير رأيت مرت إبليس. كان بعضهم يقول ايش اسم أصحاب الكهف وكلب الكهف وأصحاب الخرافة وأصحاب المشعوذين والدجالين والكذابين الذين يعتدون على الله عز وجل، يكتبون في الحجب أسماء حروف، يقول هذه الحروف أسماء أصحاب الكهف وأصحاب صاحب الكهف وكلب الكهف، ومذكورة هذه في كتب الصوفية في التفاسير الصوفية موجودة مذكورة، يذكرون أسماء أصحاب الكهف كم عددهم إلى آخره. فهذه الأمور التي ما بينها لنا ربنا جل في علاه لا فائدة لنا من بيانها، لكن كما ذكرت لكم أن التابعين بدأوا ينقرون، فمنهم من قال هو مثلا اسمه هو الوليد بن مصعب بن الريان، منهم من قال اسمه مصعب بن الريان، منهم من قال اسمه خاقان. أسماء كلمات وأقوال كثيرة لا تفيدنا ولا تسمن ولا تغني من جوع، إلا أن الملك الذي كان يحكم العمالقة في مصر آنذاك في زمن موسى عليه السلام، وكذا في زمن يوسف وبين يوسف وموسى نحو 400 سنة، الذي كان يحكم مصر في ذاك الزمان الذي يسمونه الهكسوس الأول، الجيل الأول والجيل الثاني من ملوك الهكسوس، هؤلاء هم يسمون الفراعنة. فالله عز وجل يقول لبني إسرائيل اذكروا ذاك اليوم الذي نجيناكم من آل فرعون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم السوم أن تتجرع العذاب على وجه فيه دوام، فالعذاب ثقيل والنفس تكاد لا تطيق وعلى وجه لا يقع فيه انقطاع، وليس أي عذاب وإنما هو سوء العذاب. ولذا قال بنو إسرائيل لموسى لما ضجروا منه وهم لا يتحملون الخير، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بنو إسرائيل يقولون لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا، كانوا يشعرون بالإذاء، فهم لا ينسون أبدا ما كان يفعله فرعون بهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. سوء العذاب هنا المراد به جنسه وعظامه، النعم المذكور المراد بها جنسها وعظمها، فخلصهم من سوء العذاب. فجاء تفصيل سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءهم. قلنا الراجح الأبناء يذبحون سواء كانوا صغارا أم كبارا، ولا يقال أن المراد بتذبيح الأبناء مقابل استحياء النساء أن المراد بهم الكبار دون الصغار، فالعذاب شامل، العذاب بحق وحقيقة شامل لجميع بني إسرائيل. إذا قتل الرجال وذبح الرجال فمع مضي الزمن مآل هذا القوم لزوال لو بقي النساء، إذا ذبح الرجال مآلوا لزوال وإلى استهانة وضعف وطمع يطمع بهم. هذا حال الرجال يذبحون، وهذا في تكثير وليس يذبحون، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون نساءكم؟ من المعاني المهملة التي ليست هي بصريحة، يعني أن تفحص النساء هل هن حوامل أم لا، فإن كانت حامل تسقط حملها، وليس هذا المراد، ليس هذا المراد، وإن قال به بعض المفسرين. المراد يستحيون نساءكم، تأمل معي السياق نظم الآية، يستحيون، السين هذه فيها طلب بالنفس، استحبوا العمى على الهدى، هم يطلبون حياة النساء. لماذا؟ للتمتع بهن ولقضاء مآربهم من خلالهن. الآية مش ويحيون نساءكم يذبحون ويحيون، وإنما ويستحيون، فكلمة السين تفيد أن لهم غرضا في هذا، لو غرض في بقاء النساء أحياء بالمتعة الحرام والخدمة المهانة التي كان فرعون وآله يسلطون على بني إسرائيل بلاء، فالنساء يتمتع بهن، يحرص بنو إسرائيل على حياتهن، على حياة تكون كالمتاع للمتعة وللإهانة والخدمة. فالله عز وجل سبحانه خلصهم من هذا عمق شديد، يعني دخول في أعماق بني إسرائيل لزرع الاستحياء من الله عز وجل، لكسر التجبر والتكبر ورؤية النفس والعظمة وفضل الجنس، غوص في أعماقهم يذكرهم بهذه النعم. فهل في الآية إشارة إلى أنكم إن تمكنتم من محمد ففعلتم ما فعل فرعون به فإن المآل أن ننجيه إلا كما نجاكم؟ إشارات بعيدة، إشارات بعيدة ليست هي المرادة. ويبعد أن يسوى محمد صلى الله عليه وسلم ببني إسرائيل، وإن جاز لنا أن نستفيد هذا المعنى فنستفيده من عمومات أن الله عز وجل لابد أن يدحر الظالم، لابد أن يكسر شوكة الظالم إلى آخره. فيمكن أن يستفاد من تجبر فرعون لابد أن يزول، ممكن يستفاد هذا على المسلمين. لكن المهم أن شرع يعني زرع الاستحياء في نفوس بني إسرائيل من الله عز وجل بدأ بعد أن ذكرهم أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، علاج لهذه النفس المعقدة المركبة تركيبة غريبة التي لها مواقف من الله عز وجل ومن رسوله وفيها كبر، معالجة نفسية عميقة. يذكرهم بالنعمة بعظمها لا بأفرادها. قال ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا البلاء كبر هوله وعظم أثره على بني إسرائيل. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، نظم الآية عجيب. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ذلكم تعود على النجاة ولا العذاب؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ذلكم أنه نجاكم ولذلكم أنه ابتلاكم بتذبيح بني إسرائيل لكم واستحياء نسائكم ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالآية تحمل وجهين، ذلكم تحمل أن يكون المراد النجاة وأن يكون المراد الابتلاء العذاب. وفي ذلكم بلاء، ذلكم تحتمل العود على أن الله عز وجل نجاهم، فالنجاة بلاء تحتاج لشكر عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، سوم العذاب، تذبيح الأبناء، استحياء النساء، وهذا هو البلاء العظيم. فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان مبتلى في هذه الحياة مرغدا كان أم كان غنيا فمبتلى، وإن كان فقيرا مبتلى، كان مرغدا مبتلى، وإن كان متقشفا فمبتلى، إن كان عزيزا مبتلى، وإن كان ذليلا مبتلى. فالبلاء عام. ولذا بعض الصحابة كان يقول ابتلينا بالسراء ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلاء السراء، أثر البلاء في السراء والنعم والمال أشد على النفس البشرية من أثره في وقت المرض والشدة. وقت المرض والشدة القلب يفزع إلى الله، يا رب يا رب يا رب يا الله. في وقت الرخاء ترتخي الأعصاب ويرى الإنسان نفسه وينسى ربه. فهذا بلاء وهذا بلاء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم جاءت الآية الأخرى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا أوجدنا شقا طويلا بدأ من البحر وانتهى إلى سيناء حتى عبرتموه ومشيتم فيه لما تبعكم فرعون فأغرقناه وأجيناكم. طبعا الآية مجملة جاءت مفصلة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، وفي كل تفصيل فائدة، ومن أكثر الآيات التي جاءت مفصلة فيها هذه الآية آيات في سورة يونس وآيات في سورة الشعراء. أما آية يونس فربنا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. كان يرى نفسه في سورة الشعراء وصفهم بأنهم شرذمة قليلون كما سيأتينا. الله عز وجل يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل، جاوز بهم البحر فنقلهم من يابس إلى يابس عبر البحر، فجعل البحر فرق البحر، وإذ فرقنا بكم البحر، الفرق الفصل، ولذا فالفارقات فرقا. ما المراد بالفارقات فرقا؟ ملائكة التي تنزل فتفرق الحق من الباطل، يوم الفرقان الذي فرق فيه الحق من الباطل، وقرآنا فرقناه فصلناه فميزنا الحق من الباطل، وفرقنا بكم البحر فصلنا الماء عن اليابس، فجعلنا الماء فيه طريق تشقوه، جعلناه يابسا تسيرون فيه. الله يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله يقول له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. آية باقية: فرعون اليوم الدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فعلمهم التحنيط، وأطباء اليوم على شدة بحث عندهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه بنو إسرائيل في هذا العلم، في علم التحنيط. تحنيط الطريقة التي كان يحنط بها بنو إسرائيل للآن تعجز العلماء، وللآن يجدون ما يسمى بالموماء، جثث بشرية كما هي وعمرها آلاف السنوات. فأرشدهم بهذا آية منظورة، كما أنها في كتاب الله مسطورة. قال: وإذ فرقنا بكم البحر. في آيات شعراء يعني مقطع طويل والتفصيل فيه أيضا يطول، يأتينا في وقته: أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. كان الوحي خروج موسى وحي من الله عز وجل، خرجوا أن أسري، والإسراء يكون المشي في آخر الليل. ذكر ربنا عن فرعون أنه اتبعهم، والله عز وجل قال: فأتبعوه مشرقين. بعد ذلك اتبعوه مشرقين، أدركوهم في وقت شروق الشمس، خرجوا من مصر في آخر الليل وبقوا يمشون. بلغ الخبر، تخيل في قبل الفجر يبلغ خبر فرعون، فيجمع جنده ويدركهم في وقت شروق الشمس. حدث كبير، ما يستغنون عن هذا التذبيح وعن هذا الاستمتاع بالنساء، ما يريدونهم أن ينفكوا عنهم فيهربوا منهم. قال فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان، قال الله بعدها فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنكم مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا وحي من الله عز وجل، فلا بد أن ينجين الله الذي أوحى إلي. ثم قال فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالبحر فرق فأصبح في يابس طرق لبني إسرائيل تستوعب أعدادهم، وكان كل طريق كالجبل الكبير، هذا في داخل البحر. فلما رأى فرعون وجنده هذه الآية من موسى، وهذه أول آية ظهرت لموسى عليه السلام، اضرب بالعصا العصا، اضرب البحر البحر انفلق، آية مشاهد، وأصبح البحر انفلق، فرق الماء عن اليابس عن الماء، فمشوا فيه فأتبعهم فرعون. فلما أتبعهم الله عز وجل أغرقه هو ومعه. فكانت هذه آية لفرعون نفسه، فلما رآها أسلم وقال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل على الكبر الذي في نفسه، أظهر الإيمان في وقت لا تقبل فيه، لا تنفع فيه التوبة، لما عاين، لما رأى مخايل الموت. هنا تأتينا بعض الخرافات وبعض التعلقات التي أشغلت العلماء في الحقيقة. بعض علمائنا ألف كتبا في إثبات أن فرعون كافر، بعض المخرفين يعتقد أن فرعون قد أسلم ولكنه قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله يقول له الآن وقد عصيت قبل، فالآن لا يقبل منك هذا. الشاهد أن النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل وإذ فرقنا بكم البحر، تأمل الباء في قوله بكم، وإذ فرقنا بسببكم، جعلنا هذا أمرا خاصا بكم، فكأن فيه إشارة إلى أنه لا يتكرر لغيركم، فكأن هذه نعمة بكم خاصة. أيضا استحياء في النفوس. الله تأمل معي الآية جيدا، يقول وإذ فرقنا بكم البحر، تأمل معي قبلها، قال وفي ذلكم بلاء من ربكم، لم يقل من الله، الرب والمربي، الله يربيكم، الله يربيكم، يزرع هذا الأمر في شعوركم حتى تخرجوا عن غيكم عن كبركم وعن عتوكم. قالوا في ذلك بلاء من ربكم، ما قال من الله، هذا الذكر من باب التربية. ثم قالوا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، غرق فرعون وآله. إذا ذكر آل فرعون فيكون فرعون داخل معهم، يعني فرعون وزيادة، فرعون هو معه. قال وهذه النعمة، قالوا أنتم تنظرون، أنتم وقفتم على هذه النعمة برؤية العين لا بالخبر والسمع. هذه النعمة أن فرقنا بكم البحر ونجاكم الله عز وجل وأغرق عدوكم، نعمة عظيمة. فهذه النعمة الأولى التي أنقذ الله فيها بني إسرائيل من فرعون وآله، وهذه النعمة فضل عظيم على بني إسرائيل الذي حضرها والذي لم يحضرها. فلو لم تكن هذه لما وجد من لم يحضرها أصلا، لذبح آباؤه وأجداده. فهذا باب من أبواب التربية لهؤلاء القوم بتذكير الله عز وجل لهم بهذه النعم الذي فاتنا من الآيات أكثر مما ذكرنا في الحقيقة. لكن عسانا إن شاء الله لما نقرأ تفسير الآيات ننبه أيضا على بعض الأشياء، صلى الله عز وجل أن يعلمنا أن يفقهنا ويسرنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفهم الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.